بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفى. أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسهيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ محمد مختار الشنقيطي الأستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، والتي تقوم بتسجيلها تباعا إن شاء الله حسب الجدول المعد لها، مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح.
والآن الحمد لله رب العالمين
مع الدرس،
والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. ولمسلم: أصغرهما مثل جبل أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في فضل شهود الجنازة والصلاة عليها وانتظارها حتى تدفن. يقول المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: ومن قيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. هذا الحديث مناسبة ذكره في باب الجنائز أنه اشتمل على حث النبي صلى الله عليه وسلم وحضه على الصلاة على الجنازة، كما اشتمل أيضا على حث أمته على انتظار الجنائز حتى تدفن. فلما اشتمل على هذين الحكمين المتعلقين بالجنائز، ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. يقول عليه الصلاة والسلام: من شهد الجنازة، يقال شهد الشيء يشهده شهودا إذا حضره، ومنه قول الله تبارك وتعالى: وما كنت من الشاهدين، أي من الحاضرين. قال بعض العلماء: وسمي الشهيد شهيدا لأن الملائكة تشهده، بمعنى أنها تحضره، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما قتل أبوه عبد الله بن حرام يوم أحد جعل يكشف عن وجه أبيه ويبكي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ابكيه أو لا تبكيه، ما زالت الملائكة تظله حتى رفعت. فهذا قالوا هو السبب في تسمية الشهيد شهيدا. وقوله عليه الصلاة والسلام: من شهد الجنازة، الجنازة بالفتح المراد بها الميت، سواء كان رجلا أو كان امرأة. والجنازة بالكسر المراد بها السرير الذي يوضع عليه الميت. وقال بعض العلماء إن معناهما واحد. قوله عليه الصلاة والسلام: من شهد الجنازة، هذه العبارة. قال بعض العلماء المراد بها أن يشهدها من عند أهلها، وذلك بأن يحضر عند غسل الميت وتكفينه وحمله حتى يصل إلى المسجد. وهذا القول اختاره بعض العلماء، يقولون إن القيراط لا يكون إلا لمن حضر تغسيل الميت، بمعنى أنه انتظر حتى يفرغ أهل الميت من تغسيل ميتهم وتكفينه، ثم سار مع الجنازة إلى المسجد ثم يصلي عليها مع الناس. فإذا فعل هذه الثلاثة الأمور كان له قيراط كامل. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن الإنسان إذا شهد تغسيل الميت وحضر تغسيل الميت، بمعنى أنه انتظر حتى يفرغ أهل الميت من تغسيله، فله قيراط كامل. ثم إذا مشى مع الجنازة إلى المسجد فله قيراط ثان. ثم إذا صلى عليها فله قيراط ثالث. وحملوا هذا القيراط الوارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي معنا على الصلاة وحدها. وهذا القول استدل أصحابه بما روى البزار في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد الجنازة عند أهلها حتى يفرغ منها فله قيراط، فمن تبعها حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن صلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراط. فهذا الحديث يدل دلالة واضحة على أن أعمال الجنازة الأربعة لكل واحد منها قيراط كامل. وقد أخرجه البزار في مسنده. ومقتضى قاعدة الحافظ بن حجر رحمه الله في الهدي أن هذا الحديث حسن يحتج به، ولذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم بين فيه أن الإنسان إذا شهد الميت عند أهله كان له قيراط كامل، وأن المشي مع الجنازة إلى المسجد له قيراط مستقل وهو القيراط الثاني، ومن شهدها فصلى عليها مع الناس فله قيراط ثالث. فليس قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي معنا من شهد الجنازة المراد به أن يخرج بها من عند أهلها. ولذلك ذهب طائفة من العلماء إلى تخصيص هذا الحديث بالصلاة وحدها، أي أن الله عز وجل يعطي القيراط كاملا لمن حضر الصلاة وحدها، وأما من حضر تغسيل الميت وتكفينه ثم مشى مع الجنازة ثم صلى عليها فله ثلاثة قراريط، كما ورد في الرواية التي ذكرناها عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله عليه الصلاة والسلام: من شهد الجنازة، وشهود الجنائز على مراتب، أعلاها كما قال العلماء أن يحضر الميت عند أهله، وذلك لما فيه من تطيب خواطرهم وتسليتهم فيما فزعوا فيه من مصابهم. وهذا هو شأن المؤمنين أنهم رحماء بينهم، فإذا سمع المؤمن أن أخاه قد قبض مضى إلى أهله من عند سماعه الخبر. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهد أصحابه عند أهلهم، كما جاء في قصة سعد رضي الله عنه وأرضاه وكذلك حديث شداد بن أوس رضي الله عنه وأرضاه، فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع بالصحابي أنه قبض شهدا، وهذا أكمل ما يكون من الحرص على الخير، خاصة إذا كان الإنسان من طلاب العلم أو ممن هو على هدي وسنة، فإن الناس إذا نزلت بهم المصيبة قد يحصل منهم الأمر المحظور شرعا، فيفتقرون إلى العالم الذي يبصرهم بأمور دينهم. فالمنبغي على طالب العلم وعلى كل حريص على الخير ألا يزهد في عظيم الأجر والبر، فإذا سمع أن أخاه المسلم قد قبض فإن عليه أن يشهد. وقال بعض العلماء إن هذا يتأكد في من له حق على الإنسان كأبيه وأمه وذي قرابته كخاله وعمه ونحو ذلك ممن لهم حق كالعالم والإمام ونحو ذلك ممن له فضل على الإنسان. وقد جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الحرص على ذلك، وقد قرر طائفة من العلماء رحمهم الله أن الخروج مع الجنائز من عند أهلها له فضل، ولذلك نص طائفة من السلف على أن حمل الجنائز سواء من عند أهلها أو من المسجد إلى المقابر أنه قربة وطاعة إذا قصد بها وجه الله جل جلاله، كما نص على ذلك الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه. ولذلك قرر العلماء أن أفضل ما يكون من شهود الجنائز أن يشهدها الإنسان عند أهلها بما قلناه من مواساة أهلهم وتصديرهم في فجياتهم ومصابهم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما رقى المنبر فذكر قتل جعفر بن أبي طالب وقتل عبد الله بن رواحة وقتل أزيد رضي الله عن الجميع، مضى بعد ذلك إلى أهل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم فواساهم في مصابهم وأحضر أبناء جعفر ودمعت عيناه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يدل على أنه من السنة شهود أهل الميت إذا بلغهم الخبر ومواساتهم في مصابهم، خاصة إذا كانوا من القرابة. وقد زهد كثير من الناس في هذا الثواب العظيم والأجر الكريم، فقل أن تجد إنسانا يبلغه أن أخاه أصيب يشهده في تغسيله وتكفينه. والغالب في الناس الآن أنهم مشغولون بمتاع الدنيا عن المتاجرة في الآخرة، فقل أن ترى من يشهد الجنائز تغسيلا وتكفينا. وقد تكون القلوب مريضة ضعيفة تعجز عن شهود هذه المواطن المذكرة بالله جل جلاله التي فيها من الثواب شيء كثير. وقد يقول الإنسان كلمة تكون ثباتا للمصاب وصلوانا للمكلوم المجروح بفجياته، فينبغي الحرص على هذا الخير العظيم والثواب العميم. ومن نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. فإذا شهد المسلم الجنازة عند أهلها وخرج متبعا لها فإن فضل القيراط شرطه اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعدم مجاوزة هديه صلوات الله وسلامه عليه والغلو. فإن بعض الناس قد يغلو عند حمل الجنائز واتباعها، فتجد منهم الآمر بالتهليل والآمر بذكر الله عز وجل، ولا شك أن ذكر الله عز وجل قربه، ولكن لا ينبغي تخصيص المواضع بالذكر إلا بدليل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يكون فضل القيراط إلا للمتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمن حمل الجنائز أو اتبعها فعليه السكينة والوقار، وعليه ذكر الله في نفسه إذا أراد. أما ما يفعله الناس من الأمر بالتهليل وسياح صائحهم بذلك فهذا على غير هدي ولا سنة، كما نبه على ذلك غير واحد من علماء الأمة. فلينبغي الاقتصار على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا حضرت إلى المسجد فقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصلى عليها يدل على أن الصلاة على الجنائز يحصل بها فضل القيراط. وقال بعض العلماء شرط ذلك أن يكون مدركا للتكبيرة الأولى على الجنازة. أما إذا أدى بعضها أو شيئا منها فلا يكون له ذلك. والصحيح الذي يظهر من خلال هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن من أدرك الصلاة قبل أن يسلم الإمام فكبر أنه مدرك للصلاة ومدرك لفضل القيراط. ولكن الناس في فضل القيراط على مراتب، ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم أن أصغر القيراط مثل جبل أحد. وهذا يدل على تفاوت الناس في القيراط، فمن أدرك صلاة الجنازة من أولها كان له القيراط كاملا، ومن أدرك جزءها فله القيراط بحسب ما أدرك من الفضل كما هو الأصل المقرر. ولذلك قال العلماء رحمهم الله إن من أدرك الإمام قبل أن يسلم من الفريضة فقد أدرك فضل الفريضة 25 درجة، ومن أدرك الإمام في تكبيرة الإحرام فله 27 درجة. ومن هنا اختلفت الروايات 25 و27 لتفاوت الناس في إدراك الفضيلة. فالمقصود أن من أدرك الصلاة على الجنازة قبل أن يسلم الإمام التسليمة الأخيرة فإنه يعتبر مصليا على الجنازة، وإن كان في الحقيقة أنه قد فاته جزء من تلك الصلاة. المسألة الثانية، لو أن إنسانا كان في تحية المسجد أو سنة الظهر البعدية أو سنة المغرب البعدية فأدخلت الجنازة وهو في داخل الصلاة النافلة، فهل يقطع الصلاة النافلة إذا غلب على ظنه أنه لا يدرك الجنازة والصلاة عليها، أو يستمر فيما هو فيه من صلاة النافلة؟ وجهان للعلماء رحمهم الله. الوجه الأول يقول إذا دخلت الجنازة والإنسان يصلي النافلة فله أن يقطع النافلة إذا غلب على ظنه أنه لا يدرك الصلاة على الجنازة. واحتج أصحاب هذا القول بأن الأصل إذا ازدحمت الفضائل أنه ينظر إلى ما يمكن تداركه وما لا يمكن التدارك فيه. قالوا: فتحية المسجد يمكن تداركها، والصلاة على الجنازة لا يمكن تداركها، فيقدم الصلاة على الجنازة ويقطع صلاة تحية المسجد ويدخل مع الإمام في صلاته على الجنازة، ثم إذا سلم من صلاته على الجنازة فعل تحية المسجد. والوجه الثاني: قالوا إنه يستمر في صلاته ولا يقطعها، والله يكتب له أجر الصلاة على الجنازة بالنية. واحتج أصحاب هذا الوجه الثاني بدليل الكتاب في قول الله تبارك وتعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. قالوا إن المصلي إذا كبر تكبيرة الإحرام في النافلة فإنه مأمور بإتمامها إلا إذا قام الدليل على مشروعية القطع، ولم يقم دليل على مشروعية القطع هاهنا، وإنما هو تحصيل لفضيلة، وتحصيل الفضائل لا يوجب قطع العبادات. وهذا القول الثاني هو أقوى القولين والعلم عند الله، لأن الأصل إتمام الصلاة وعدم قطعها. وقد أمر الله تبارك وتعالى عباده ألا يتسببوا في إبطال أعمالهم، والصلاة عمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، وقوله في حديث الترمذي: أول ما ينظر في عمله الصلاة. فالمقصود أن ظاهر الأدلة يدل على أنه لا يقطع صلاة النافلة من أجل الصلاة على الجنازة. المسألة الثالثة: لو كان الإنسان في الطواف بالبيت وحضرت الجنازة أو نودي للصلاة على الجنازة، فهل يقطع طوافه بالبيت ويصلي تحصيلا للفضل؟ الجواب: لا يخلو الطواف من حالتين. الحالة الأولى أن يكون طواف فرض، فإن كان طواف فرض فإنه لا يقطع، لأنه لا يجوز قطع الفريضة تحصيلا للنافلة. ووجه اعتبار الصلاة على الجنازة نافلة أنه حيث وجد من يصلي عليها سقط الفرض عن الطائف فأصبحت نفلا في حقه. ولذلك فإذا كان الطواف واجبا وفرضا فإنه لا يسوغ قطعه البتة كطواف الإفاضة ونحوه. الحالة الثانية أن يكون الطواف نافلة، كأن يتنفل الإنسان بالطواف بالبيت وتحضر الجنازة، ثم يريد أن يقطع هذا الطواف ويصلي عليها، فالقول فيه كالقول في الصلاة النافلة. فالذي يظهر والعلم عند الله أن الطواف لا يقطع للصلاة على الجنازة لوجود من يقوم بحقها ولتحصيل فضلها بالنية. يقول عليه الصلاة والسلام: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط. القيراط أصله قراط، ثم فك ثم أبدلت الراء المضعفة ياء فأصبح قيراط. ولذلك قالوا إن جمعه قراريط. واختلف العلماء رحمهم الله في أصله، فقال بعض العلماء إنه جزء من النفاقين يعتبر نصف دانق، والدانق يعتبر سدس الدرهم، فعلى هذا يعتبر القيراط جزءا من 12 جزءا من الدرهم الإسلامي القديم، وقال بعض العلماء إنه جزء من 24 جزءا من الدينار الإسلامي القديم، والمراد به دينار عبد الملك بن مروان رحمه الله الذي ضرب في عهده، وليس قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون للمصلي هذا القدر، فقيراط الدنيا ليس كقيراط الآخرة وشتان ما بينهما. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولما ورد السؤال عنه قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، وفي الرواية الثانية أصغرهما مثل جبل أحد. وجبل أحد هو جبل يقع شمالي المدينة منحرفا إلى جهتها الشرقية، يقع في قرابة من نحو 6 كيلومترات كلها مع طول وارتفاع فيها، فهو جبل عظيم يكون للمصلي على الجنازة قدره من الأجر والفضل، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذه العبارة دليل على مسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها، وهي مسألة من مسائل الآخرة، هل يوزن الإنسان أو يوزن عمله؟ أي إذا أقام الله للإنسان ميزانه، فهل الذي يوزن عمله الصالح أو يوزن العامل نفسه؟ للعلماء في هذه المسألة أقوال. ذهب طائفة من العلماء إلى أن الذي يوزن هو العمل، واستدلوا على ذلك بأدلة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله عليه الصلاة والسلام: والحمد لله تملأ الميزان، أو تملأ ما بين السماء والأرض، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. وكذلك استدلوا بما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن أما شئت من شيء بعد. واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله وبحمده سبحان الله عدد خلقه، ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. قالوا: فهذه النصوص مع الحديث الذي معنا وهو حديث القيراط يتدل على أن الذي يوزن هو العمل، وذلك أن الله تبارك وتعالى يجعل للأعمال الصالحة قدرا من الثقل، فإذا واسى العبد ربه جعلها قدرا في ميزانه. وذهب طائفة من العلماء، وهو القول الثاني في المسألة، إلى أن الذي يوزن هو العامل نفسه وليس العمل، واحتجوا بقول الله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يؤتى بالكافر الضخم يوم القيامة، أي عظيم الجسم، فلا يزن عند الله مثقال، فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وقرأ قول الله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. واستدلوا بما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان مع الصحابة وفيهم عبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع، فقام عبد الله إلى الشجرة فرأوا إلى دقة ساقيه فضحك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منها، وكان صغير الجسم والقامة رضي الله عنه وأرضاه، ولكنه عظيم القدر عند الله جل جلاله. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم منهم ذلك قال: أتضحكون من دقة ساقيه؟ لهما أثقل عند الله يوم القيامة من جبل أحد. فهذا يدل دلالة واضحة على أن الذي يوزن هو الإنسان نفسه، والذي يظهر والعلم عند الله أن القيامة عرفات مختلفة، وأن مشاهد القيامة متعددة مختلفة، فهناك عرصة يوزن فيها العمل وعرصة يوزن فيها العامل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بالجميع، والقاعدة أنه إذا أمكن العمل بالنصوص كلها فالمصير إليه متعين، ولا مانع من اعتبار النصوص كلها. فنقول إن الذي أخبرنا أن العمل يوزن هو الذي أخبرنا أن العامل يوزن، وكل موزون بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يظهر وهذا الجواب أجاب به عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. الخوارج لما استشكلوا مسائل القيامة الواردة في القرآن يقول عليه الصلاة والسلام: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهد ومن تبعها حتى تدفن. من تبعها أي سار مع الجنازة بعد الصلاة عليها حتى تدفن. من شهد الجنازة بعد الصلاة فله أحوال: الحالة الأولى أن يسير مع الجنازة حتى تبلغ القبر ثم ينصرف. الحالة الثانية أن يسير مع الجنازة حتى يلحد للميت أو يقفل شقه ثم ينصرف قبل أن يهال التراب على الميت. الحالة الثالثة أن يشهدا حتى يهال التراب عليها ثم ينصرف بعد أن يهال التراب ويوارى ذلك الميت. الحالة الرابعة أن يبقى بعد الدفن. فأكمل هذه الأحوال وهي هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع الجنازة حتى تدفن، ثم إذا فرغ من دفنها انتظر فاستغفر لصاحبها وسأل له التثبيت لما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من دفن الميت قام على قبره وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فدل هذا على أن أفضل ما يكون في شهود الجنازة أن ينتظر الإنسان حتى تدفن ثم يواري التراب تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الحفل على الميت ثلاثا من عند رأسه، ثم يقوم على قبره ويستغفر له ويسأل له التثبيت. فهذا أفضل ما يكون في شهود الدفن، وكذلك من الفضائل التي ينبغي للمصلي على الجنازة تحصيلها أن يكون قريبا من القبر، فإن أعظم الناس تأثرا بالجنازة من كان قريبا منها ينظر إلى حالها وحال أهلها. فإن المقصود من تشييع الجنائز ودفنها الاتعاظ بحال أهلها وقرابتها، فيقوم الإنسان على القبر وينظر إلى ذلك الميت المسجى المدلى، وينظر إلى حاله إذا أدخل إلى قبره متفكرا متدبرا متأملا، متذكرا حالته إذا كان مثله، ناظرا في أهله وقرابته وذويه وأعز الناس عليه، كل مكفف دمعه لا يغني له من الله شيئا. فإن كان عزيزا كريما أو شريفا وضيعا نظر إليه وقد خرج من دنياه بثوبيه دون أن يزيد عليهما إلا بما قدم في الدنيا من صالح العمل أو طالحه، ثم ينظر إليه بعد أن يقفل عليه قبره كيف ينفض أعز الناس عن يديه ترابا، ثم يخرج من قبره حسيرا كثيرا، ولو كان ابنا عزيزا عليه أو والدا غاليا عليه، فيخرج من ذلك القبر صفر اليدين من قريبه، وأصبح ذلك الميت كأنه لم ير على وجه الأرض من قبل ذلك. ثم إذا فرغ من ذلك كله نظر إلى حال القرابة وهم يهيلون عليه التراب، حتى إن عينك ترى الابن يهيل التراب على أمه وأبيه وصاحبته وبنيه لا يغني له من الله شيئا. ثم ينظر إليهم وقد انصرفوا عن ذلك القبر وتركوه لما قدم من صالح العمل أو طالحه، ففي لحظة واحدة تتفرق جموعهم ويبقى ذلك الميت أسيرا لقوله وعمله، رهينا بما قدم من فعله واجترحته يداه. فكل هذه المواقف تذكر بالله جل جلاله، ولذلك قال العلماء رحمهم الله: إنما عظم ثواب الصلاة على الميت ودفن الميت من أجل هذه المواقف المذكرة بالله جل جلاله. ولذلك قال بعض العلماء: إن حال الميت عند الدفن يكفي في الدلالة على الآخرة، فلا يحتاج إلى موعظة بعد ذلك. ولذلك ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام على القبر يذكر أصحابه موعظة بعد دفنهم لميت، لأن دلالة الحال تغني عن دلالة المقال. فالمقصود أن هذا الثواب العظيم والأجر الكريم المراد به من استحضر وتفكر واعتبر وأخذ من هذه المواقف ما يعينه على طاعة الله جل جلاله. وهذا هو هدي السلف الصالح رحمة الله عليهم، فقد كان بعضهم إذا حضر الجنازة بكى حتى يظن أنه من أهل ذلك الميت وقرابته. وسئل بعضهم لما بكى: أهو قريبك؟ قال: لا، إنما أبكي على مؤمن بكاه مسجده وعمله الصالح. فالمؤمن مفجوع بأخيه ولو لم يكن من قرابته أو بنيه. وكان بعض السلف رحمهم الله إذا حضر دفن الميت لا يتبسم في وجه أحد يسلم عليه، لأن قلبه مشغول ونفسه مشغولة بحال ذلك الميت، لكي يكون متدبرا متأملا، على خلاف حال الناس اليوم من الغفلة عن هذه المواقف المذكرة بالله جل جلاله. فقد أصبح بعض الناس يشيعون الموتى، وقد يكون تشييعهم لا وبالا عليهم، نسأل الله السلامة والعافية. فمن ضاحك ومن لاه ومن متحدث بأمور الدنيا ومشتغل بفضول الحديث. وكان بعض العلماء رحمهم الله ممن أدركنا إذا سئل عن شيء من الدنيا في القبر غضب وكهر السائل ونهره وأعرض عنه اشتغالا بالتفكر فيما هو فيه. ولذلك قرر بعض العلماء رحمهم الله أن شهود الجنائز وحضور دفن الموتى من أعظم الأسباب المعينة على رقة القلوب وانكسارها لله علام الغيوب. ولما أصبح الإنسان فإذا أصبح الإنسان حريصا على تشييع الموتى عاش مع أهل الآخرة. والغالب إذا رأيت الإنسان يعتاد تشييع الجنائز أن تجده كثير الصلاة كثير الصيام كثير العبادة. وقد يرزقه الله جل جلاله كثرة ذكره والاشتغال بآخرته من عظيم أثر تلك المواقف التي تعينه على ذكر آخرته. فالمقصود أن هذا الثواب العظيم والأجر الكريم الذي نبه النبي صلى الله عليه وسلم عليه في هذا الحديث ليس المراد منه أن تحضر القوالب إلى دفن الموتى والقلوب بعيدة عن التفكر والتدبر والتأمل، ولكن المراد أن يشهد الإنسان الجنائز بقلبه وقالبه ويكون قريبا من القبر. والأفضل له أن يعين في حمل لبنات الميت ونحو ذلك لأنه أبلغ في التواضع والذلة وحصول الحرص على الخير على خلاف ما اعتاده بعض الناس من البعد عن القبور. فقد يشهدون دفن الميت ويجلسون جماعات يتحدثون بعيدا عن القبر، فمثل هؤلاء حظهم من الخير قليل. ونسأل الله العظيم ألا يحرمنا الخير بذنوبنا. المقصود أن العلماء رحمهم الله قالوا إن من شهد الميت واستعجل فانصرف قبل أن يوارى عليه التراب فإنه لا يكتب له القيراط كاملا، وإنما يكتب له أجر الخطا في تشييع الميت وحمله. والخروج بالجنازة من المسجد إلى القبر وأعظم الناس أجرا في اتباع الجنائز من المسجد إلى القبر أو من أهلها إلى المسجد من سعى في حملها. فحمل الجنائز قربة وطاعة لله جل جلاله مع ما فيه من التواضع والحرص على الخير ما لم يكن الإنسان معذورا بمرض ونحو ذلك. فإذا كان الميت المحمول له حق كالوالدين أو ذي القرابة ونحو ذلك فإن حمله يعتبر أكثر تعينا على الإنسان. وكذلك إذا كان عالما أو إماما فاضلا فإن للعلماء حقا على الناس والعامة والخاصة. ولذلك أثر عن بعض السلف أنهم كانوا إذا حملوا جنائز العلماء سقطت عمائمهم وهم يزدحمون على أسرتهم وفاء لهم بحقهم. وهذا قليل مما لهم على العامة لعظيم بلائهم في الدين وعظيم خيرهم على العالمين. فلذلك قال العلماء إن أبلغ ما يكون في اتباع الجنائز الحرص على حملها ما لم يقع الإنسان في المحظور من أذية إخوانه المسلمين. وأثر عن الإمام زين العابدين إمام زمانه علما وفضلا ونسبا مع قرابته للنبي صلى الله عليه وسلم وعلمه وفضله شيع جنازة شيخه وإمامه فسقطت عمامته وهو يرفع سريره رحمة الله على الجميع. فالمقصود أن هدي السلف على الحرص على هذا الخير الكثير، وقد أصبح الناس في هذا الزمان يتركون هذه الفضائل للعامة، حتى إنك لتشفق على طلاب العلم حينما تراهم يشيعون الجنائز لا يشاركون في حضورها عند أهلها، ولا يحرصون على الخير في حملها، ولا يحرصون على الدنو من قبورها. فالمقصود أنه ينبغي حث الناس على هذا الخير والحرص عليه.
من فضلك دق الشريف.
ولا يحرصون على الخير في حملها، ولا يحرصون على الدنو من قبورها. فالمقصود أنه ينبغي حث الناس على هذا الخير والحرص عليه. قال بعض العلماء إن مواساة إن الحضور إلى بيت الميت وحمل الجنازة والسعي كذلك في دفن الميت فيه جبر لخاطر أهل الميت وشعور منهم بحق الإسلام وفضل الإسلام، وقد يكون سببا في هداية ضالهم واستقامة فاسقهم. فإنه إذا رأى الأخيار حريصون على قريبه حريصون على مواساته في قريبه كان له في ذلك أعظم الأثر. فينبغي للإنسان أن يحرص على هذا الفضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان. الذي عليه جماعة من العلماء أن من شهد الجنازة حتى تدفن وتم دفنها فإنه يحصل له قيراط، وأما إذا انصرف قبل تمام الدفن فإنه لا يكون له القيراط ولو كان انصرافه بعد إغلاق اللحد وقبل إهالة التراب على الميت. فمن أراد أن يحوز هذا الفضل على أكمل الوجوه فإنه ينتظر فراغ الناس من دفن الميت، ثم كذلك يقوم على قبره يستغفر لأخيه ويسأل له الثبات. فقد يكون الإنسان صالحا محبوبا عند الله مجاب الدعوة، فيكون سببا في تفريج كربة أخيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ألا ترى لو أنك ذلك الميت لكنت حريصا على أن الناس ينتظروا وأن يدعوا لك بعد الفراغ من الدفن؟ فينبغي أن تحب لغيرك ما تحب لنفسك. ولذلك ورد في الرواية الثانية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ومما استحبه العلماء رحمهم الله في اتباع الجنائز إلى القبور وشهودها في المقابر أن يكثر الإنسان من الدعاء للموتى، وأن يكثر من الترحم عليهم في حال وجوده بين تلك المقابر، وأن يستغل بالدعاء لهم عن فضول الأحاديث أو عن الغفلة. فالمنبغي للإنسان أن يحرص على هذا الخير العظيم. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلطف بنا إذا صرنا إلى هذه المنازل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الله
جزاكم الله خيرا. والحقيقة هنا أسئلة مهمة حول هذه المواضيع، ونبدأ بهذا السؤال. يقول فضيلة الشيخ: ذكرت أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وعظ أصحابه عند القبر، ولكن البعض يحرص على الموعظة عند القبر ويستشهد بحديث لمثل هذا، فعنده حديث البراء طويل وحديث علي رضي الله عنه، فما هو قول فضيلتكم في ذلك وجزاكم الله خيرا؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه المسألة ترجم لها بعض السلف رحمهم الله بباب الموعظة عند القبر، وقالوا إن السنة تدل على مشروعية الموعظة بعد دفن الميت أو عند قبر الميت، والذي يظهر والله أعلم أن الأحاديث التي احتج بها لا تخلو من نظر، فإن حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عند أحمد في مسنده قال: حضرنا جنازة أنصاري فجلس النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر فراغهم من اللحد، يعني ينتظر فراغهم من حفر القبر ولحده، فجلس يحدثهم عن حال المؤمن منذ أن يقبض إلى أن يوضع في قبره. هذا الحديث لا يعتبر موعظة على القبر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعظ بعد الدفن، والذي يفعله الناس اليوم الموعظة بعد الدفن، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو حال الدفن، كان على سبيل الإعلام والإخبار. وفرق بين الموعظة المقصودة والإعلام والإخبار الذي لا يقصد، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمهم وأخبرهم بحال الميت، وهذا لا يعتبر موعظة، لا يقصد به الموعظة، وإنما يقصد به الإعلام والإخبار عن الأمر المغير كما ورد في سياق الحديث الطويل. المسألة الثانية أن حديث أي إخواني مثل هذا فأعدوا، أي إخواني مثل هذا فأعدوا، هذا الحديث فيه نظر من وجهين: الوجه الأول إسناده والكلام فيه، وعلى القول بأنه حسن فإنه يقال لمن أراد الموعظة اقتصر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أي إخواني مثل هذا فأعدوا. أما أن يقوم الشخص يعظ الناس الربع ساعة أو نصف ساعة، يحدثهم ويتكلم معهم عن أمور يذكرهم بها، فالذي تطمئن إليه النفس أنه لا يعتبر سنة، بمعنى أن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على الوارد، فيقول الوارد: استغفروا لأخيكم، مسألوا له التكفير، ثم يأمر الناس بالاتعاظ والادكار. السبب في عدم إساغة الموعظة بعد الدفن وعدم طولها ما ذكره طائفة من العلماء، وهو أن الميت أحوج ما يكون في مثل هذه الساعة إلى الاستغفار، فإذا شغل الناس بالموعظة شغلوا عن الدعاء له، فخرجوا عن مقصود الشرع من ذكر هذا الميت والترحم عليه، فالذي تطمئن إليه النفس الاختصار على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يؤمر الناس بالاستغفار ويؤمر بالاستعداد لهذا المقام ويقتصر على ذلك، لكن ينبغي التنبيه: لو أن إنسانا رأى رجحان القول الذي يقول إنه يوعظ بعد الدفن فلا ينكر عليه، لأن له وجها من السنة، ولا يكرب عليه لأن مقصده مقصد خير، ولكن يدل على الأفضل بالاقتصار على الوارد، والله تعالى.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما وجه الدلالة بالحديثين لك الحمد ملء السماوات، وقوله سبحان الله وبحمده زنة عرشه ورضا نفسه لمن قال بوزن الأعمال؟ وكذلك الشق الثاني من السؤال يقول: في طواف النافلة، هل إذا قطع الطواف أو قطع الطواف للصلاة على الجنازة يكون قد جمع بين الفضيلتين أو الفضلين، وهل قال بهذا أحد من أهل العلم؟
أما المسألة الأولى وهي وجه الدلالة من الحديثين المذكورين فإن قوله من المراد به الجرم كما يقول العلماء رحمهم الله، والأجرام يقصد منها الوزن، وهكذا في الحديث الثاني في قوله زينة عرشه المراد بها ثقل الذكر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من التسبيح والتحميد. أما الطرف الثاني من السؤال وهو قطع الطواف وكونه يجمع بين الفضيلتين، أما قطع الطواف فإن الأصل في العبادة أنها لا تقطع، وأن من قطعها يطالب باستئنافها إلا ما استثني من الصلاة المفروضة فإنه يقطعها لمكان الفريضة ثم يبني على الموضع من الموضع الذي قطع فيه طوافه، والأحوط أن يعيد الشوط من أوله على أصح أقوال العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، والله تعالى.
لهذا السائل سؤالان، أحدهما نريد الإجابة عليه ما دام هناك متسع للذهاب إلى مسجد الآخر، أن أراد أن يصلي خلف إمام لا يتقاضى أجرة أو راتبا على الإمامة. يقول في سؤاله الأول فضيلة الشيخ يقال إن في الجنة للرجل حريات فماذا للنساء؟ أما سؤاله الثاني يقول ما حكم من صلى خلف إمام يصلي بأجرة أو راتب شهري وجزاكم الله خيرا؟
أما المسألة الأولى ماذا تريد؟ حور ذكر؟ أما بالنسبة للنساء فإنهن إذا ماتت المرأة وهي في عصمة الرجل فهي زوجته في الآخرة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم سلمة. فلو كانت المرأة توفيت عن أزواج، توفيت وقد تزوجها أكثر من رجل، فإن أصح أقوال العلماء في هذه المسألة أنها تكون لأحسنهم خلقا وأحسنهم معاشرة لها، لما ثبت في حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تكون عند أكثر من زوج لمن تكون في الآخرة يا رسول الله، فقال عليه الصلاة والسلام هي لأحسنهم خلقا. فدل هذا الحديث على أن النساء على أن المرأة تكون لأفضل أزواجها في الدنيا، وهذا كما ينبه العلماء فيه دليل على فضل حسن العشرة، وأنه من باب المجازاة والمكافأة للزوج على حسن عشرته لزوجته. أما الطرف الثاني من السؤال وهو عن الصلاة وراء إمام يأخذ الأجرة، أخذ الأجرة على الإمامة والتدريس والفتوى والقضاء، مذهب جماهير العلماء رحمهم الله أنه لا حرج فيها إذا كانت من بيت مال المسلمين، فقد ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في حديث أبي محذورة قال ألقى علي النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظ الأذان فأذنت فلما فرغت رمى لي بصرة من فضة. أخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث دليلا على أنه لا حرج في الأخذ من بيت مال المسلمين إذا وضع على الولايات الدينية، لأن العالم والإمام والقاضي والمفتي مشغول بتعليم الناس عن طلب كسبه كما ورد في عمل الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين لما أرادوا الكسب، فإن الصحابة رضوان الله عليهم منعوهم من ذلك وفرضوا لهم من بيت المال، هذا بالنسبة لأخذ الأجرة من بيت المال. أما إذا كان في مسجد خاص فإن الإمام فيه تفصيل، فإن قال لا أصلي حتى تعطوني أجرة كذا وكذا فقد شدد فيه بعض السلف. أما المسألة الأولى وهي وجه الدلالة من الحديثين المذكورين فإن قوله ملء المراد به الجرم كما يقول العلماء رحمهم الله، والأجرام يقصد منها الوزن، وهكذا في الحديث الثاني في قوله زينة عرشه المراد بها ثقل الذكر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من التسبيح والتحميد. أما الطرف الثاني من السؤال وهو قطع الطواف وكونه يجمع بين الفضيلتين. أما قطع الطواف فإن الأصل في العبادة أنها لا تقطع، وأن من قطعها يطالب باستئنافها إلا ما استثني من الصلاة المفروضة، فإنه يقطعها بمكان الفريضة ثم يبني على الموضع من الموضع الذي قطع فيه طوافه، والأحوط أن يعيد الشوط من أوله على أصح أقوال العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، والله تعالى.
لهذا السائل سؤالان، أحدهما نريد الإجابة عليه ما دام هناك متسع للذهاب إلى مسجد آخر، أن أراد أن يصلي خلف إمام لا يتقاضى أجرة أو راتبا على الإمامة. يقول في سؤاله الأول: فضيلة الشيخ، يقال إن في الجنة للرجل حوريات، فماذا للنساء؟ أما سؤاله الثاني يقول: ما حكم من صلى خلف إمام يصلي بأجرة أو راتب شهري وجزاكم الله خيرا؟
أما المسألة الأولى، ماذا تريد؟ حور ذكر؟ أما بالنسبة للنساء فإنهن إذا ماتت المرأة وهي في عصمة الرجل فهي زوجته في الآخرة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أم سلمة. فلو كانت المرأة توفيت عن أزواج، توفيت وقد تزوجها أكثر من رجل، فإن أصح أقوال العلماء في هذه المسألة أنها تكون لأحسنهم خلقا وأحسنهم معاشرة لها، لما ثبت في حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تكون عند أكثر من زوج، لمن تكون في الآخرة يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هي لأحسنهم خلقا. فدل هذا الحديث على أن النساء، على أن المرأة تكون لأفضل أزواجها في الدنيا، وهذا كما ينبه العلماء فيه دليل على فضل حسن العشرة، وأنه من باب المجازاة والمكافأة للزوج على حسن عشرته لزوجته. أما الطرف الثاني من السؤال وهو عن الصلاة وراء إمام يأخذ الأجرة، أخذ الأجرة عن الإمامة والتدريس والفتوى والقضاء، مذهب جماهير العلماء رحمهم الله أنه لا حرج فيها إذا كانت من بيت مال المسلمين، فقد ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في حديث أبي محذورة، قال: ألقى علي النبي صلى الله عليه وسلم ألفاظ الأذان فأذنت، فلما فرغت رمى لي بصرة من فضة. أخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث دليلا على أنه لا حرج في أخذ من بيت مال المسلمين إذا وضع على الولايات الدينية، لأن العالم والإمام والقاضي والمفتي مشغول بتعليم الناس عن طلب كسبه، كما ورد في عمل الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم أجمعين لما أرادوا الكسب، فإن الصحابة رضوان الله عليهم منعوهم من ذلك وفرضوا لهم من بيت المال. هذا بالنسبة لأخذ الأجرة من بيت المال. أما إذا كان في مسجد خاص فإن الإمام فيه تفصيل، فإن قال: لا أصلي حتى تعطوني أجرة كذا وكذا، فقد شدد فيه بعض السلف. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يقول: لا أصلي بكم التراويح في رمضان حتى تعطوني كذا وكذا، فقال: أعوذ بالله، من يصلي وراء هذا؟ من يشترط ويجعل أخذ الأجرة هو الأساس. أما إذا كان أخذ الأجرة على التبع فإن الولايات الدينية والأعمال الدينية لا حرج في أخذ حظ الدنيا عليها إذا كان تبعا ولم يكن قصا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من قتل قتيلا فله سلبه، فأعطى الأجرة على القتال، مع أنه قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فدل هذا على أن أخذ الأجرة أو أخذ حظ الدنيا إذا لم يقصده الإنسان بعينه أنه لا حرج فيه. والضابط في هذا كما يقول بعض العلماء، وهو اختيار الوالد رحمه الله، أن ينظر الإنسان في نفسه، فلو قطع عنه الراتب هل يصلي أو لا يصلي؟ فإن كان يصلي ولو قطع عنه فإنه يصلي لله وما عند الله، فلا يضره حصول حظ الدنيا، لأن الله أجاز الحد بنية التجارة وقال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. وأما إذا كان يمتنع من الصلاة لو قطع عنه الراتب فهذا على خطر عظيم، ليس له من صلاته إلا ما أصاب من حظ الدنيا. أما الشق الثاني من السؤال، لو صليت وراء إمام يريد الدنيا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري: يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، أي لكم صلاتكم كاملة وعليهم خطأهم، فهذا بينهم وبين الله، والله تعالى أعلم.
الحقيقة هنا أسئلة يا شيخ كثيرة، ولعلنا إن شاء الله نظهر بمحاضرة حول أحكام الجنائز، لأنه كثير من الاعتقادات والبدع وكثير من الأمور التي لا يفهمها بعض الناس تحتاج إلى توضيح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم. يقول هذا السائل: ما حكم قراءة الفاتحة للميت وذلك عندما يكون الناس في مجلس من المجالس فيقرؤون الفاتحة على روح ذلك الميت؟
هذا العمل يعتبر غير مشروع، لأن تخصيص الفاتحة أو تخصيص شيء من كتاب الله عز وجل يحتاج إلى دليل، ولو قال قائل إن الميت نقرأ عليه الفاتحة في الصلاة فما المانع أن تقرأ عليه الفاتحة في غير الصلاة؟ نقول إن الذي أمر بقراءتها في الصلاة قصرها على الصلاة ولم يفعلها في غير الصلاة، ففعلها في الصلاة دليل على منعها في غير الصلاة، ولأن العبادات لا يقاس عليها فهي توقيفية. فتخصيص الفاتحة عند قولهم الفاتحة لروح فلان، أو إذا ذكروا الميت قالوا الفاتحة، كل ذلك مما لا أصل له، والخير كل الخير في الاتباع والشر كل الشر في الابتداء، ونسأل الله العظيم أن يهدي ضال المسلمين، والله تعالى
أثابك الله. هذا سائل يقول: بعض الناس من الذين هم داخل القبر عند الدفن للميت أو عند دفنهم للميت يؤذن أحدهم عند رأسه ويقيم إقامة الصلاة، فهل يجوز ذلك أم لا؟ جزاكم الله خيرا.
هذا الفعل أيضا مما لا أصل له، فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح التأذين في القبور سواء في إذن الميت أو في القبر مطلقا، وهكذا بالنسبة للإقامة، والميت مشغول بما هو فيه، والله عز وجل لم يتره عمله، فإن كان على خير فإن الله عز وجل لا يظلمه، وإن كان على شر فإن الأذان لا ينفعه، والله تعالى يجزي كل نفس بما كسبت، فينبغي الاقتصار على الوارد وترك هذه الأمور التي لا أصل لها، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: إذا فات على المصلي على الجنازة أكثر من تكبيرة فكيف يدرك صلاة الجنازة وكيف يقضي ما فاته من تكبيرات؟ وجزاكم الله خيرا.
من دخل في صلاة الجنازة وقد فاتته بعض التكبيرات فإنه إذا سلم الإمام لا تخلو الجنازة من حالتين: الحالة الأولى أن يستعجل في رفعها كالحال الموجود الآن، فإذا استعجل في رفعها فإنه يكبر ويوالي بين التكبيرات دون ذكر فاصل بينها، فلو فاتته تكبيرتان دخل في التكبيرة بعد التكبيرة الثانية ففاتته تكبيرتان، فإنه إذا سلم الإمام ورفعت الجنازة مباشرة يقول بعد سلام الإمام مباشرة: الله أكبر الله أكبر، السلام عليكم. فإذا لم يكن هناك تأمن في الجنائز فإنه يوالي بين التكبيرات، لأن صلاة الجنازة معقودة على وجود الميت، ولذلك لا يصح الصلاة عليه قبل حضوره إلى المسجد. الحالة الثانية أن ينتظر لكي يقضي من فاتته التكبيرات، ففي هذه الحالة يسوغ قضاء الذكر بينهما كما نبه عليه غير واحد من العلماء ومنهم الإمام النووي رحمه الله واختاره في المجموع والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، وهل الصلاة على القبر أيام محدودة؟
نعم، هذه المسألة ذكرنا أن اختيار طائفة من العلماء الشهر، ومنهم من قال إلى 4 أشهر كما ورد في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، والذي يعني ينبغي الاحتياط في هذا خروجا من الخلاف والله تعالى.
هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ حفظك الله، إذا مات لي قريب في مدينة بعيدة، هل يجوز لي أن أشد الرحال إلى تلك المدينة لأواسي أقربائي وأعزيهم في مصابهم وجزاكم الله خيرا؟
أما تكلف السفر إلى القرابة لمواساتهم أو إلى غير القرابة كالصديق والعزيز ونحن ذلك، فهذا مما لا ينبغي للإنسان أن يحرص عليه، لكن لو كان القريب الذي فجع بقريبه قريب من الإنسان كابنه وأبيه وذي قرابة متصلة، يغلب على ظنه أنه إذا لم يحضر أنه يتأثر أو يحصل له ضرر، فإنه لا حرج له في السفر إلى ذلك. وليس هذا داخلا في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، لأن حديث شد الرحل المراد به المواضع، وليس المراد به أن يسافر الإنسان إلى رحله على سبيل المواساة، بدليل أنه يسوغ له أن يشد رحله بصلة رحمه، فإذا ساغ له أن يشد الرحل بصلة الرحم لإجماع العلماء رحمهم الله، فإن هذا يدل على أنه ليس داخلا في هذا المعنى الذي نص عليه حديث شد الرحال، وأنه إذا قصد مواساة قريبه خاصة وأن بعض القرابة يحتاج إلى من يثبته ويحتاج إلى من يواسيه، وقد تجد الرجل في البيت وحده على هداية واستقامة وغيره على خلاف ذلك، فيحتاج قرابته إلى من يذكرهم بالله ويحتاج إلى من يثبت قلبهم ويواسيهم ويقوي إيمانهم، فليس هذا داخلا في المنع والمحذور كما نبه عليه غير واحد من العلماء والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل يجوز بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه دعوة من مركز الدعوة والإرشاد لحضور المحاضرة التي يلقيها الدكتور علي بن سعيد الغامدي حول فقه الصيام بعد صلاة المغرب من يوم الخميس القادم يوم غد في مسجد السماحة بحي السلامة. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز قراءة سورة ياسين على الميت؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اقرأوا على موتاكم ياسين، ولذلك بين العلماء رحمهم الله ضعف هذا الحديث، وعليه فإنه لا وجه للعمل به وتخصيص هذه السورة بعينها والله تعالى أعلم.
هذا سائل يقول: لقد شهدت دفن جنازة، وبعد أن تم الدفن قام أحد الإخوة يدعو للميت والحاضرون يؤملون على الدعاء، هل هذا وارد أم هو بدعة؟ وهل ينكر على من فعل ذلك؟ أفيدونا مأجورين وجزاكم الله خيرا.
السنة في الاستغفار والدعاء للميت الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحث الناس على الاستغفار، ويترك كل واحد يستغفر للميت على حدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وقد كان بالإمكان أن يقول: اللهم اغفر لعبدك فلان،
اللهم ثبته عند السؤال. ولا شك أن الدعاء جماعة أنه أولى، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يتركه ولم يحرص عليه ويأمر كل صحابي أن يستغفر للميت في خاصة نفسه، فإن هذا يدل على أنه المسنون الذي ينبغي فعله والاقتصار عليه، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، يعني رجاء أن يكون هناك محاضرة أو الدرس القادم أن تكون خاصة بأحكام الصيام، فهل هذا بالإمكان؟ جزاكم الله خيرا.
والله غدا عندكم الشيخ علي وهو يغني إن شاء الله، هي الخير والبركة، تحرصون على محاضرة الشيخ علي بن سعيد الغامدي، عالم جليل وفاضل، يعني إن شاء الله يغني ويكون فيه كفاية إن شاء الله. أما بالنسبة للدرس القادم فإن شاء الله يعني سيكون على أحكام تغسيل الميت، نتكلم فيه إن شاء الله على الأمور المهمة التي تتعلق بالميت عند احتضاره وما ينبغي عليه وعلى قرابته، ثم بعد ذلك نتكلم عن صفة تغسيل الميت وكذلك دفنه والصلاة عليه إن شاء الله بإسهاب. إن شاء الله سيكون يوم الأربعاء بعد صلاة العصر كالعادة من رمضان، في رمضان إن شاء الله أول أربعاء قادم إن شاء الله سيكون بعد صلاة العصر مباشرة في هذا المساء.
ما يكون يوم الخميس يكون جزاك الله خير عشان الموظفين؟ يعني
والله المشكلة يوم الخميس يكون للجامعة، نشوف إن شاء الله إذا حصل تغيير إن شاء الله ننبه لكم عليه، لكن نأخذ بالقاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان
إن شاء الله. هذا سؤال يقول: هل صحيح أن الميت يعذب في قبره ببكاء أهلها عليه؟
هذه المسألة فيها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في توجيه هذا الحديث مع قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، كيف يعذب الميت بعمل غيره مع أنه لم يكن الفاعل لذلك العمل. وأنسب الأوجه وأقواها أنه الميت الذي يغلب على ظنه أن أهله سيبكوه على وجه محظور شرعا من نياحة ونحو ذلك، فلا ينهاهم عن ذلك الفعل ولا ينهاهم قبل موته أو يوصي بعدم فعلهم لذلك، فكأنه مقر لفعلهم. وهكذا إذا كانت العادة جارية في أهله أنهم يبكون على الميت وأنهم يفعلون الأمور المحظورة وسكت عن ذلك دون أن يكتب وصيته بالنهي عنه، فإنه يعذب بجميع ذلك لأنه مقر له والعياذ بالله. فالمقصود أن الميت يخرج من هذا بالوصية كما سنبينه إن شاء الله، يوصي قرابته بالسنة وترك ما لا يجوز فعله من نياحة وغير ذلك، فإذا فعل هذا فإن الله عز وجل يعصمه مما ذكر، والله تعالى.
هذا سؤال في رمضان يقول: إذا رأى أهل بلد إسلامي هلال رمضان هل يلزم من ذلك أن تصوم جميع البلدان الإسلامية؟ نرجو التفصيل في ذلك مع ذكر الراجح في ذلك، وجزاكم الله خيرا. وكذلك عن رؤية الهلال جزاكم الله خيرا.
أما بالنسبة للمسألة الأولى وهي هل رؤية البلد الواحد تعتبر رؤية لغيره من البلاد، فهي مسألة خلافية اختلف العلماء رحمهم الله فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول: إن رؤية البلد الواحد رؤية لغيره، فإذا رأت طائفة من المسلمين الهلال وجب على جميع المسلمين أن يصوموا، واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، وقوله عليه الصلاة والسلام: فإن شهد عدلان فصوموا وإن شهد عدلان فافطروا. قال أصحاب هذا القول: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين أن يصوموا جميعا دون أن يفرق بين طائفة وطائفة. والأصل في هذا الحديث حمله على الجميع حتى يدل الدليل على تخصيصه بطائفة دون غيرها. وذهب أصحاب القول الثاني إلى أن لكل بلد رؤيته، واحتجوا بما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن كريبا سافر إلى الشام فرأى أهل الشام الهلال ليلة الجمعة، قال: فلما قدمت على عبد الله قال: متى رأيتم الهلال؟ قال: قال قلت: رأيناه ليلة الجمعة. قال: لكننا رأيناه ليلة السبت. فقال له كريب: ألا تعتد برؤية أمير المؤمنين؟ فقال ابن عباس: لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فقد دل هذا الحديث الصحيح على أن السنة لكل بلد رؤيته، لأن ابن عباس رضي الله عنهما لم يعتد برؤية معاوية بالشام، وقد رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم. وذهبت طائفة ثالثة من العلماء إلى التفصيل، فقالت: إذا اتحدت المطالع فإنه يعطى حكم البلد الواحد، وأما إذا اختلفت المطالع فلكل بلد رؤيته. وذهبت طائفة الرابعة إلى تفصيل ثاني، فقالوا: إذا أمر ولي الأمر في بلد أن يصام تبعا اتباعا لبلد مقارب أو مساند فإنه يلزم الصيام ويحكم بدخول الشهر. وهذا القول الأخير أقرب الأقوال وأعدلها إذا اتحد المطلع في البلدين. وأما القول بأن رؤية البلد الواحد رؤية للجميع فهو محل نظر، فإن البلاد تختلف، وقد يحصل الخلاف في اليوم واليومين، فقد يكون يوم 28 في بلد هو يوم 29 في بلد، وقد يكون تمام 30، فالذي تطمئن إليه النفس. وفيه جمع بين الأقوال أن الأصل أنه يعتبر المطالع تعتبر تخصيصا للعموم، ويجوز تخصيص العموم بدلالة العرف، كما خصصوا قول الله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها، بأن العموم في كل شيء مخصوص بذلك العرف بحسبه، أي من حال الذين عصوا، وليس المراد العموم من كل وجه، هكذا في الحديث الذي معنا. والله تعالى